إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلازلنا معكم نتحدث عن حقوق البنات والبنين، عسانا نسارع إلى هدفنا وإلى عظم تلك البغية، إلى تحقيق زينة الحياة الدنيا. ولقد بان لكل أحد ذي بصيرة وعينين، لا شك في ذلك أو ريب أو مين، أن النور كل النور، وأن الخير كل الخير، وأن الهدى كل الهدى، وأن السعادة كل السعادة، إنما هي في الرجوع إلى الدين الحنيف، إلى السراج المنير والمنار المنيف. يقول المولى تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. واعلموا وتذكروا أننا في الخطب الثلاث الماضيات، معاشر الآباء والأمهات، ما دار كلامنا ولا علت أصواتنا إلا لبيان حقوق الولد من قبل الولادة وبعد الولادة، وذكرنا من ذلك في اللقاء الأخير وجوب تعويذه وتحقيق الحصانة، ثم وجوب تحقيق الرضاعة، ثم رأينا وأزلنا النقاب عما يتعلق بكثير من الأسماء والألقاب، ثم تطرقنا إلى مكانة العقيقة وشرفها ومنزلتها وعظمتها، وأتبعنا ذلك بحلق شعر المولود ووزنه فضة والتصدق به تقربا للرحيم الودود. وكانت آخر محطاتنا هو بيان حق عظيم قد يغفل عنه الناس، ومن حقوق الأطفال، ألا وهو تحقيق الرزق الطيب العذب الزلال. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل معكم، وهذه المرة نشرع في الأمر المقصود والهدف المنشود، فإن الأمر المقصود والهدف المنشود بعد نمو هذا الطفل وكونه طفلا يمشي بين يديك ويسعى أمام عينيك. واعلموا أيها المؤمنون أنه من فاته حق وأدب وفضل من الأمور التي سبق تفصيل ذكرها، فليعلم أنه يمكنه أن يعوض ويستدرك كثيرا من خيرها ويجبر كثيرا من كسرها. فلا يجوز، وليس في قاموس ديننا أبدا، ليس في قاموس ديننا إنه قد فاتت القاطرة وصرت من الطائفة الخاسرة. كلا، فإن المولى تبارك وتعالى يقول وقوله الحق، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يتذكر أي الإنسان الذي قصر فيتذكر، لذلك ترى حياتك مد الله تعالى فيها وزادها أياما على أيامها وأعواما على أعوامها. لماذا؟ لماذا يخلف الليل والنهار؟ ليتذكر المفرط. أو أراد شكورا وهو الثابت على الحق ليزداد شكرا. إذن فما دام الليل يخلف النهار فعلى المسلم أن يتوب إلى الله الواحد القهار وأن يشكره سبحانه وتعالى على نعمه تترى. وما على الآباء والأمهات وما على الإخوة والأخوات إلا أن يقوموا قومة رجل واحد، فنلم رفاتنا ونجمع شتاتنا ونستدرك كثيرا مما فاتنا، فكيف نكسب أولادنا؟ هذا موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى اليوم، كيف نكسب أولادنا؟ سؤال يطرحه كثير من الآباء والأمهات وهم يشكون، سؤال يطرحه كثير من الإخوة والأخوات وهم يبكون. فاعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات أن أعظم أسباب فتح قلوب الولد هو الدنو منهم والقرب منهم، هو الدنو منهم والقرب منهم، أن تكون حاضرا في حياته. لا يجوز لك أن تكون غائبا عن حياته. وهناك آفة ظهرت على مجتمعاتنا اليوم، آفة ماذا؟ آفة استقالة الوالدين، كأن الوالدين أنجبا الولد ثم استقالوا ووضعوا ورقة الاستقالة، خرجوا عن دورهم، مع أن العلماء جميعهم كافرهم ومؤمنهم أجمعوا على أن أعظم ما يجعلك تكسب ولدك أن تدنو منه وتقترب منه. الدنو منهم بمجالستهم ومداعبتهم بمحادثتهم وملاعبتهم، كل ذلك طبعا دون إفراط ولا تفريط، كل ذلك دون إفراط ولا تفريط، حتى لا يظن ظان أن يبالغ في المخالطة حتى تذهب هيبته وتزول سلطته. كلا، فإن هيبة الوالد خاصة لها دورها الفعال في تنشئة الأجيال. ولكن في الوقت نفسه لا يحل لك أن تكون غريبا عنه وأنت أبوه. لا تذهبن في الأمور فرطا، ولا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. فالأمر الوسط هو الخير، الخير كله. وقديما كنت أظن أن التطرق إلى هذه النقطة وهو القرب من الأولاد ومجالستهم ومداعبتهم وملاطفتهم، كنت أظن هذه النقطة غير مفيدة وأنها مجرد تحصيل حاصل أو توصيل واصل، لما أراه من شاني وشأن كثير من إخواني أن التقرب من الولد أمر فطرنا عليه وأمر جبلنا عليه. حتى إذا رأيت ما رأيت، صدمت وفوجئت وذعرت وفوجئت عندما رأيت كثيرا من الآباء والأمهات لا يحسنون فن الحياة ولا يحسنون إدارة حياتهم مع الأولاد والبنات. فترى أحدهم يتعاطف ويلين ويضحك ملء فيه مع الغريب، ويجعل الأجنبي أكثر من القريب، حتى إذا دخل بيته سمعته ورأيته ما عاد بالرجل الذي كان، بل انقلب إلى فرعون وهامان، ويظن أنه لو انبسط لذهبت عنه صفات الرجولة ولزالت عنه خصال الفحولة. فترى لا أحد يمكنه أن يتكلم أمامه. أسد علي وفي الحروب نعامه، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ليس الأمور على ما تظن. واعلم أخي الكريم أن العلماء قد سطروا وفي كتبهم قد حرروا وقرروا، وهناك كتاب طيب واسمه نمو الذكاء عند الأطفال، يقررون أن الولد وخاصة إذا بلغ سن السادسة هو في كل مراحل حياته يميل إلى ذلك. لكن أعظم هذا المظهر يكون كثيرا في السن السادسة والسابعة والثامنة. قالوا إن الولد في هذه المراحل وخاصة هذه المرحلة تراه حريصا كثيرا على مجالسة أبيه، حريصا على مجالسته ومحادثته والقرب منه، بل إنه يحلم أن يصير مثل هذا الأب الذي يراه ولو كان سيئا. هو الآن يريد أن يصير مثل والده ويميل إلى مجالسته والقرب منه أكثر مما تتصور. فالمسلم إذن، الأب المسلم عليه أن لا يغفل هذه النقطة، وأن يحمد الله تعالى على هذه الفرصة. فبميل الولد يميل هو أيضا، فعندئذ يمكنه أن يزرع فيه كل الخيرات وينزع منه كل المنكرات ويجعله معدنا من معادن الخير، وحصنا يرد به كثيرا من الشر والضير. هذا معاشر المؤمنين ما يمكن للمسلم أن يفعله، لا مثل ما يفعله بعضنا تراه ولو كنت داعية إلى الله، ولو كنت عالما، ولو كنت مهما كنت. إذا جاءك الولد فأقبل عليه بكلتا أذنيك وبكلتا عينيك واستمع منه وجالس، حتى ولو أخذ قسطا مهما من وقتك. وقس وقارن مع أولئكم الذين يركض الولد إليهم ليعانقهم أو يحادثهم، فإذا به يقذف فيه جانبا: دعني أرى هذه المباراة، دعني أقرأ هذه الجريدة. فتصور أخي المسلم أين الحق وأين الباطل، حتى إذا أنبتت هذه الأرض الأشواك، وهو كان ينتظر الملاك، جاء يبكي مصير ولده. الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل تضربه العرب قديما في امرأة كانت تعيش تحت كنف رجل شيخ عجوز لكنه ثري، كانت تأكل معه ما لذ وطاب، وتعيش بمثابة الأميرة يدق لها كل باب. فإذا بها طلبت منه الطلاق فطلقها، فتزوجت فتى شابا مثلها لكنه فقير، فأذاقها لباس الجوع والخوف، فأرادت أن تعود إلى زوجها الأول الشيخ، وكان قد طلقها في الصيف، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، أي ضيعت هذا الخير كله في وقت أوانه، في وقته وأوانه. معاشر الإخوة الكرام، هذا ما يسطره الدارسون لهذا الباب، أن المسلم عليه أن يكون أقرب إلى ولده من أي وقت آخر. وتعال معي أخي الكريم أنقل إليك بعض الأخبار عن نبينا المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أعظم قدوة وأعظم أسوة. تنقل لنا هذه الأخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعامل الأطفال الصغار. لماذا؟ لأنه علم أن هؤلاء لا ينظرون إلى هذا العالم بعقولهم، ليسوا مثلنا، ليسوا مثلنا نحن، إنهم ينظرون إلى هذا العالم بالمحسوس، ينظرون إلى الابتسامة، إلى الحضن الذي يتجه إليهم، إلى الأيدي التي تمد إليهم، هذا هو نظرهم. علم ذلك صلى الله عليه وسلم فكان خير مثال. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى الحسن بن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع بن حابس التميمي، وهؤلاء كانوا من الأعراب الأجلاف، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن وقبله، فقال: أو تقبلون أبناءكم؟ إن لدي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. جعل التقبيل الولد علامة وأمارة على الرحمة التي استودعها الله تعالى قلوبنا، والجزاء من جنس العمل. وروى مسلم عن عائشة أيضا قالت: أتى بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: يا رسول الله، أو تقبلون أبناءكم؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما نحن فلا نقبل. فقال كلمة شديدة: وما أملك لكم إن نزع الله الرحمة من قلوبكم. انظروا هذا التشديد معاشر المؤمنين، يدل دلالة واضحة على عظم هذا الأمر، وإلا ما شدد عليه الصلاة والسلام. كان بإمكانه أن يقول: لا بأس، الأمر ليس عظيما، لكنه جعل هذا الأمر عظيما، أن لا تقترب من الأولاد بالتقبيل وغير ذلك. ولم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أحفاده فقط، بل فعله مع سائر أولاد المسلمين. ففي صحيح ابن حبان بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت الأنصار فيسلم على أبنائهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة. أنت الآن إذا مررت بعد حين تمر بطفل صغير لا تهمشه، سلم عليه، أثبت وجوده، وامسح على رأسه إن استطعت، امسح على رأسه وسلم عليه وادعو له بالبركة، قل اللهم بارك لنا في نشئنا. وهذا كنا قد بيناه، فضل الدعاء للأولاد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سامرة، وجابر بن سامرة هذا لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ بعد السن التاسعة، أي كان صغيرا، فيحكي لنا فقال: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة الأولى، يقصد صلاة الظهر، فلما انصرف من صلاته ذهبت معه فإذا بولدان استقبلوه بالمدينة، استقبله ولدان صغار. أو تدري ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ فمسح بيديه الشريفتين على خدي كل واحد منهم أحدا أحدا، يمسح على خديه هكذا صلى الله عليه وسلم. قال: فلما مسح على خدي رأيت بردهما أو ريحهما كأنه أخرجهما من جؤنة عطار، تلك القطعة أو تلك مثل القارورة من جلد أو غير ذلك يجعلون فيها العطر. قال: كأنه والله أخرج يده من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، فالفعل ربما ترجم إلى أشياء أخرى. فضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الفعل القول والتصريح بالحب للأطفال. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آخذا الحسن على عاتقه، حاملا إياه على عاتقه، ويقول: اللهم أحب إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيد أسامة بن زيد والحسن بن علي ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نراه وتخيله الآن أمامك وهو يجول طرقات المدينة يمازح الأطفال الصغار. ففي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك، بل هو في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمازحني ويقول: يا ذا الأذنين، وكلنا ذو أذنين، يا ذا الأذنين. وكان عمر بن الخطاب يقول: ينبغي للرجل أن يكون في بيته مثل الصبي حتى إذا التمس وجد رجلا، أي وقت الرجولة وقت، وكن مع أولادك تداعبهم وتلاطفهم بين الفينة والأخرى. معاشر الإخوة الكرام، ترون هذا هو أو هذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلاطف ويداعب. لماذا؟ لأنه يعلمنا أن المداعبة والملاطفة من أسباب القرب والمؤالفة. بهذا الأمر تقترب وهو يقترب، وأنت تقترب وهو يزداد قربا، فعندئذ تغرس فيه ما شئت من الخير وتنزع منه ما شاء الله أن تنزعه من الشر والضير. أما أن تكون أجنبيا عنه فإنه لن يستمع لك ولا كرامة، وخاصة إذا كبروا. لأنه لله الحمد كثير من الإخوة يأتون بأولادهم الصغار، ابن 5 سنوات، ابن 8 سنوات للمسجد، هذا شيء طيب يعلمه الخير من الصغر. لكن أتعجب عند إذا كبر الولد لا يأتي به للمسجد، إذا صار ابن 14 سنة، 15 سنة، 18 سنة، 20 سنة، لماذا لا تصاحبه وتأتي معه إلى المسجد وتحادثه ويحادثك ويرى كيف الناس يعاملونك، كيف يحترمونك، فهو يزداد لك احتراما وتقديرا. فلا تغفلوا عن هذا. أنت الآن ضاعف من حنانك، ضاعف من ملاطفتك، ضاعف من مداعبتك، متى؟ إذا كبر الولد. في سنن أبي داود وسنن الترمذي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما رأيت أحدا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم مشية وسمتا ودلا وخلقا من فاطمة. جاءته مرة، وهي متزوجة من علي ولها الحسن والحسين، جاءته مرة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك أن العاطفة أعظم قوم يحتاجون إلى هم الكبار، يحتاجون إلى من يقترب منهم ويدنو منهم. كل هذا يأتي بالخير والخير فقط. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدنو منهم، وهذا هو القرب منهم، أن تقترب منهم بقدر المستطاع. فإذا اقتربت منهم كنت لهم خير صاحب وخير صديق. وقال الله تعالى: وصاحبهما، ولم يقل عاشرهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لاحظ حسن صحابتي، أي كن له. هو يريد الآن أن يكون صاحبك، فاسبقه أنت إلى الصحبة. فإذا كان صاحبك استغنى بك عن غيرك، استغنى بك عن غيرك، فيأتمنك على سرك ويأتي ويشاورك ويضع الثقة كلها في ذاتك. أما أن تكون أجنبيا عنه فلا يليق ذلك. إذن فاقترب من ولدك واقترب من ابنتك، تجدك إذا أمرتها بأمر قالت سمعا وطاعة، وإذا نهيتها عن شيء تركته بكل قناعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى أصحابه وآله، وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، فإن مظاهر القرب من الأولاد والبنات كثيرة ولله الحمد. فذكرنا منها الملاطفة والمداعبة والممازحة. ومن الأمور التي نود أن لا نغفل عنها أن من مظاهر القرب منهم تقديرهم واحترامهم، تقديرهم واحترامهم. فإن الطفل يميل إلى من يقدره، يميل إلى من يحترمه، لأن الاحترام له يعني إثبات وجوده في المجتمع، أن له شأنا في المجتمع، ليس في هامش المجتمع. كذلك تقديره واحترامه يزرع في نفسه أمرا عجيبا مهيبا نحن بحاجة إليه، وهو الثقة، أن يكون واثقا مما يعتقده أنه على حق، لا يكون مرتابا، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يبيع دينه من أجل شهوة، بل يكون على ثقة، وكما نسميه عزيزا، تربي فيه العزة بهذا الاحترام من الصغر. ومن اللطائف التي يذكرها العلماء في قصة بني إسرائيل أنهم: وما من أحد منا إلا وهو يحار ويندهش لما طبع عليه بنو إسرائيل من قسوة القلوب وعصيان علام الغيوب وتمردهم على الأنبياء. لماذا كل ذلك؟ لماذا يتبعون كل ناعق؟ يذكر العلماء أن سبب ذلك من شدة وطأة فرعون عليهم، تربوا على الذل فعاشوا خائفين جبناء، يخافون من الأوامر إذا نزلت من السماء، ويخافون من قتال الأعداء، الخوف سيطر عليهم. لماذا؟ قال: لأنهم تربوا على الذل والضرب والمسكنة التي غرسها فيها فيهم فرعون. إذن فالمسلم عليه أن يربي في ابنه الثقة والاعتزاز بالنفس، بإسلامه، بعروبته، بدينه، بمواقفه، وبكل شيء يعتقد أنه على حق. زد على ذلك أنك أثبتت وجوده، يعيش صاحب هدف. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام نراه يتعمد السلام عليهم، يتعمد المسح على رؤوسهم، يتعمد الدعاء لهم، يتعمد ممازحتهم، أعطاهم نصيبا في حياته، فعطوه نصيبا أعظم في حياتهم، فكانوا هم القادة الذين نشروا العلم بعد ذلك. وترونه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت مجلسه ترى أبا بكر عن يمينه، وعمر عن شماله، وعلي وعثمان وغيرهم من الفضلاء، وترى في المجلس من؟ ابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وغيرهم من صغار الصحابة. فإنهم بمجالستهم لك ومع مجالسة الكبار فإنهم يكبرون. وما أحسن حكمة قالها عالم عندما سئل: أريد أن أجعل من ولدي صاحب عقل كبير. هو كان يظن أنه سيقول له اقرأ الكتاب الفلاني، أعطيه الكتاب الفلاني. قال له: جالسه يكبر، لا تقول شيء بمجرد مجالستك. وهو يستمع إلى كيف تحدث الناس، يرى فيك تلك اللباقة، يرى فيك تلك الأناقة، يرى فيك تلك المعاملة الطيبة، يأخذ منك كل ذلك. والذي يطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد صغار الصحابة جالسين مع كبارهم، فصار الصغار كبارا قبل الوقت. إذن أيها الأخ الكريم، فينبغي أن تتفطن إلى هذه النقطة جيدا، وبعد ذلك تبقى دائما تشاوره أحيانا في الأمور التي تخصه. مثلا تريد أن تشتري له محفظة أو أي شيء، تشاور ما رأيك. تريد مثلا تذهب به إلى فسحة، ما رأيك، وأنت تعلم أنك بذلك تريد أن تعطيه قيمة، يشعر بأن لديه قيمة. أما أن تكون مستبدا برأيك فيما يخصه فلا، من باب أولى أن لا تجعله مثلك في كل شيء، اجعله مثلك في الصالحات. أما أن يكون مثلك في كل شيء فلا، فقط أقنعه. عليك بالإقناع، بالمحادثة، بالحوار. وكذلك أيها الأخ الكريم، لا تغفل على أن تقف معه في مواطن الجد، وسنفصل إن شاء الله تعالى هذا الأمر في باب تعليم الولد في الخطبة اللاحقة إن شاء الله تعالى. لا تغفل على أن تتحين الفرص لتعليمه، لأنك ما اقتربت منه إلا من أجل ذلك. ومن الأمور التي هي مظهر من مظاهر دنوك منه مواساته، فإن للطفل عالمه الخاص، الطفل له عالمه الخاص، وإن رأيناه تافها صغيرا هو يراه جليلا كبيرا. ولا تظن أنه يراك كبير. إذا جعلت نفسك في قمة الجبل فوق وهو تحت، أنت تراه نقطة وهو يراك نقطة، لا تظن أنه يراك كبير. لماذا؟ لأنك جعلت نفسك فوق الجبل فهو يراك أيضا نقطة، لا يفهمك ولا يبصرك ولا يقتدي بك. لماذا؟ لأنه لا يبصر. إذن فأنت قرب الآن وواسه، له عالمه الخاص فعش معه فيه. في هذا العالم الخاص، في جنته الخاصة، يصاب أحيانا ببعض الأمور التي تزعجه وتحزنه، كأن تصاب لعبته بالعطب، كأن يتحصل على علامة تقض مضجعه. فأنت حينئذ كن مواسيا له ولو على سبيل المزاح بالكلمة الطيبة تزيل الجراح. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيتنا، بيت أم سليم، وكان لأم سليم ابن من أبي طلحة، اسم لم يذكر لنا اسمه، ولكن كان له نغير، والنغير هو الطائر الصغير. فكان دائما يأتي ويسأل عنه. مرة دخل فوجده حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا، كناه، ما لي أرى أبا عمير حزينا. فقالوا له: لقد مات نغيره. فدنا منه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي شيء فعل هذا الطائر حتى مات؟ فعلى سبيل المزاح يريد أن يواسيه. والشاهد هو أن تكون مواسيا له، لا أن تهمش حزنه. ما لك تحزن لهذا الأمر التافه؟ لا، بين له أنك بطريقة أو أخرى أن هذا الأمر لا يستحق الحزن، لكن شاركه ولو على سبيل المزاح أو بابتسامة. إذا عرفنا قيمة الدنو منهم، فما هي أخطار البعد عنهم؟ الأخطار كثيرة، يكفي أن تتذكر الخطبة الأولى بأن الأولاد أمانة، أنهم وصية الله، أنهم امتحان من عند الله، أنهم فطرة يوشك أن تغيرها. لكن الآن نعيش معكم في واقعنا، ما هي الأخطار؟ إذا ابتعدت عنه هناك أخطار كثيرة، أذكر ثلاثة منها فقط. أما الخطر الأول فعظيم، ألا وهو الجهل بأحكام الله العظيم. كثير من الأطفال ربما بلغوا وهم لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ أو ما يمكنهم أن يرشدهم إلى ذلك والدهم؟ لا، الوالد غائب، الوالد يجري ويركض وراء الدرهم والدينار ومتابعة الأخبار ومتابعة أولئكم التافهين من اللاعبين وممثلين الأغمار. لماذا لم يرشده إلى تعلم دينه؟ لماذا لا يعلم الولد الصغير ما هي نواقض الوضوء، ما هي نواقض الغسل؟ كثير من الناس ربما رأوا أن ثمة حياء أن يحدث ولده عن خروج المذي، عن خروج المني. لا والله، من الآن فرصة، من الصغر اقترب منه وحدث عن ذلك، فإنه سيعتاد على الحديث عن هذه الأمور معك ويتعلم ويسألك دون حياء. إن الله لا يستحي من الحق. ومن الأمور التي تذكر في هذا المطب العظيم أن فتاة جاءت إلى أحد الأساتذة تبكي وتنوح. لماذا؟ إنه يوم زفاف. إذن فهي دموع الفرح؟ لا والله، إنها دموع القرح. إنهم جعلوا هذا اليوم يوم زفافها وهو يوم عادتها. وأين المشكل؟ أو ما كان يمكنك أن تخبريهم؟ رأت أن إخبارهم بهذا من المصائب. لا أستطيع، إنه أمر حساس كما تقول. فأي واقع مخزي جعل الوالدة لا تتحدث مع ابنتها عن هذا الأمر الذي هو سبحان الله يتعلق وتتعلق به كثير من أحكام العبادات. وقس على ذلك ما لا يمكن إحصاؤه، قرب الآن وعلمه أحكام الدين. المصيبة الثانية أو الخطر الثاني، ألا وهو العجز عن معالجة المشاكل الأسرية. هناك مشكلات، هناك مشكلات تحدث في البيت. أحيانا يكون الوالد أو الوالدة هن أو هما أو أحدهما سبب المشكل في البيت. هناك مشكل، فلماذا لا يجلس الولد وهو الكبير إذا كبر، أو البنت تجالس الأم؟ لماذا لا يجلسان على مائدة الحوار ويتحدثان في هذا الأمر ويزيلان عنه الغبار؟ لماذا؟ إن الوالدين جعلا بينهم وبين أولادهم سدا، ووضعوا بينهم وبينهم حدا لا أحد يستطيع أن يقترب. يرى من المستحيل أن يتحدث مع والده في هذه النقطة، صعب، إنه صعب كثير الغضب. لماذا؟ لأنه لم يعتد على ذلك معه في الصغر. أما لو كان الوالد مخطئا فيمكن لأي ابن أن يتقدم ويحدثه بحكم مصاحبته باحترام وتقدير، يبين له الخطأ. ومن المآسي التي تحكى في هذا الباب أن فتاة كان يتقدم إليها الخطاب، ولكن والدها ما أراد أن يزوجها إلا ممن يقدم لها ما لذ وطاب، من أصحاب الأموال وأصحاب الرفاه. والسن تبتعد بها شيئا فشيئا. لماذا لم يستطع أحد منهم أن يحدثه؟ إنه غول كما يقال. والسن تقترب حتى بلغت العنوسة ورغب عنها الرجال، وما صار أحد يدق بابها ليخطبها. فمرضت فحضرتها الوفاة، فطلبت من والدها أن يحضر، فقالت يا أبت قل آمين، فقال آمين. يا أبت قل آمين، فقال آمين. يا أبت قل آمين، قال آمين. ولكن لماذا؟ قالت أسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الزواج. وفاضت روحها. وهذه قصة واقعية، ومثله أحداث العوانس كثيرة جدا مخزية. ثلاث بنات، ثلاث، كلهن تأخرن في الزواج بسبب نفسه، الوالد يريد أن يزوجها من طائفة معينة، فتقدمت بهن السن. وهذه المرة نرى الوالد على فراش الموت، فأدرك خطأه وبكى بكاء مرا وناداهن إني أطلب منكن أن إني أستسمحكن وأطلب منكم من السماح، فقلن كلهن بلسان واحد كل شيء يا باتي إلا السماح فلا، على فراش موته لم تسمح له واحدة منهن. وهنا السبب لماذا لا يعالج هذا الأمر، قلنا كما يسمى بلغتنا العامية يقول هناك قدر، كأنك لو جلست والدك ونصحته أو جلست والدتك ونصحتها هل ذهب القدر؟ هل ذهب الاحترام؟ كلا. استعمل العبارات الطيبة كما فعل إبراهيم عليه السلام، يا أبتي يا أبتي واصل. لكن الولد يقول لك أنا لا تلمني، الوالد كان غائبا عني فإني أراه عني غريبا وإني أراه عني إنسانا عجيبا. والخطر الثالث ألا وهو الفراغ المهلك، إن الزجاجة الفارغة إذا لم تملأها بالماء ملئت بالهواء. وإن الولد والبنت إذا لم تجد في والديها المأوى والملجأ في الفكر والمعتقد والتعليم والتربية لجأت إلى غيرهما خارج البيت، تطلب الخبرة والعلم والفهم وفهم هذه الحياة بزعمها تطلبها خارج البيت، والولد يطلب العلم والخبرة بهذه الحياة خارج البيت، وأنت تعلم أكثر مني ما الذي سيجده خارج البيت. ونسبة 80% من البنات اللائي حرمنا حنان الأب أو الأخ، حتى الأخ مخاطب بهذا الكلام، حتى الإخوة الذكور مخاطبون بهذا الكلام، أن يكونوا خير وئام وسلام لأخواتهم. أقول 80% من البنات الفتيات اللائي حرمنا من عطف الأبوة والأخوة يطلبن هذا الحنان خارج البيت، يطلبنه خارج البيت. فهذا هو الفراغ المهلك. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في الدنيا ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. هذه النقاط معاشر المؤمنين كلها تنصب في أمر واحد، سبب واحد يقربك من ولدك، تكسب به ولدك وابنتك، هو الدنو منهم والقرب منهم بهذه المظاهر التي ذكرتها. أقف عند هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.